الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 65 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى، ونبدأه من عند قوله: فصل في صلاة الاستسقاء. قال: هو لغة طلب السقيا. من أين أخذ أن الاستسقاء طلب السقيا؟ أخذها من السين والتاء في كلمة استسقاء. استسقاء زاد عليها الألف، وإنما أتي بها للتوصل للنطق بالساكن، فهي ألف همزة الوصل أو ألف الوصل، والسين والتاء للطلب، كما تقول استغفر يعني طلب المغفرة، استدعى يعني طلب المجيء، استفهم طلب الفهم، وهكذا. فالسين والتاء للطلب، ولذلك فسرها فقال: الاستسقاء لغة طلب السقيا. وفي العادة كما عرفنا غير مرة أن اللغة تتسع لمعان كثيرة، فتكون عامة ويأتي الاصطلاح فيخصص المعنى الذي يريد. فطلب السقيا هنا عامة من الله، من غيره، يسمى إيه؟ يسمى استسقاء. فمثلا لو أني طلبت من إنسان أن يسقيني، ها، فأسمي هذا أيضا استسقاء. يبقى طلب السقيا مطلقة من الله ومن غيره يسمى استسقاء في اللغة. وشرع طلب سقيا العباد من الله تعالى. شرع، لماذا يعبرون هنا بشرع ويعبرون في الكتب الأخرى بكلمة اصطلاحا؟ أليست واحدة؟ فهؤلاء فقهاء، والآخر نحاة، وغيرهم مثلا أصوليون، وهكذا. كل طائفة تصطلح على معنى من المعاني في لفظ من الألفاظ، فلماذا يعبرون هنا بكلمة شرع؟ هذا من التجوز الذي فيه المسامحة، لأن الفقهاء هم حملة الشريعة، فلذلك يقولون في تعريفاتهم شرعا بدل اصطلاحا. قال: وشرعا طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها. العباد يسألون الله تبارك وتعالى أن يسقيهم وقت أن إيه؟ وقت أن يحتاجوا إلى هذه السقيا. قال: والأصل في ذلك قبل الإجماع الاتباع. رواه الشيخان وغيرهما. الاتباع يعني صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للاستسقاء، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، كما سيأتي معنا أن الاستسقاء يكون على أنواع عدة، فقد ورد ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. واستسقى وهو على المنبر لما أتاه الرجل في وقت الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الإيه؟ الزرع والضرع، فادعوا الله أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا إشارة طيبة نقف معها حتى نبين مغزاها، وهو قوله: والأصل في ذلك، أي الدليل، قبل الإجماع الاتباع. يعني الإجماع أتى بعد الاتباع. فالإجماع وهو اتفاق العلماء على هذا الحكم وأنه من الشرع أتى بعد الدليل، وهكذا مستند الإجماع دائما دليل. فالإجماع لا يشرع بنفسه، وإنما يستند إلى دليل من القرآن، من السنة، من الاجتهاد، من القياس، على الراجح من كلام أهل العلم في القياس والاجتهاد. طيب، والأصل في ذلك قبل الإجماع الاتباع. لماذا نحتاج إلى الإجماع؟ طالما أن معنا الدليل، ربما أحيان من القرآن ومن السنة، ونحتاج أيضا إلى الإجماع. قال: لا، الإجماع معناه أنه يبين أن هذا الحكم قطعي ونهائي، لا ناسخ له ولا شيء، لا ناسخ له ولا شيء، بمعنى أنه إذا ورد الدليل في القرآن فربما يكون منسوخا، إذا ورد الدليل في السنة فربما يكون منسوخا، أو ربما يكون هناك معارض له أقوى منه، فالإجماع يقطع في هذه المسألة ويقول لك هذا هو الحكم النهائي في هذه المسألة، وهذا أمر نستفيد من الإجماع ولا نستفيده من الإيه؟ ولا نستفيده من الآية والحديث، لأن المسألة لا تتوقف على آية واحدة، وإنما أحيانا تحتاج إلى أن تسرد كل الآيات وتنظر فيها وتخرج بحكم نهائي في المسألة. وكذلك في السنة، فإذا وجدت الإجماع على المسألة فاعلم بأنهم قاموا بهذه العملية، عملية الإيه؟ الاستقراء التام لأدلة القرآن ولأدلة السنة، ثم خرجوا لك بالحكم وأعطوه لك جاهزة. فيبقى الإجماع بعد الاتباع دليل على قطعية الحكم ونهائيته، وهذه فائدة. قال: رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما، فهو كذلك في السنن وعند غيرهما من عند غيرهم من أصحاب المسانيد وغيرها. قال: ويستأنس لذلك بقوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، فقد وقع ذلك قبل، وقع في الأمم السابقة أن احتاجوا إلى الماء بعدما عبروا من الإيه؟ عبروا من البحر مع موسى، وكانوا 12 فرقة، فسألوا موسى عليه السلام أن يطلب لهم الماء من الله تبارك وتعالى، فاستسقى لهم موسى، دعا الله عز وجل فسقاهم الله عز وجل. وقع ذلك في الأمم السابقة، إذن الاستسقاء موجود في أمم سابقة وموجود في أمتنا، لكن التخصيص بالنسبة لأمتنا في الاستسقاء هو في كيفية الاستسقاء، اللي هو صلاة الاستسقاء. فالاستسقاء حصل، ولكن كيفيته لنا فيه كيفية مخصوصة. لماذا قال ويستأنس ولم يقل ويستدل؟ يعني لماذا لم يجعل ذلك أصلا؟ ففرق بين كلمة الأصل وبين كلمة يستأنس. قال: الأصل في ذلك، يعني الدليل، وقال ويستأنس يعني ويؤتى بذلك استئناسا لا استشهادا، لأن لا يصلح لنا أن نستدل بشرع من قبلنا. عندنا في الشافعية شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وإن جاء في شريعتنا ما يوافقه فإننا نعمل بشريعتنا ولا نعمل بشرع من قبلنا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فنحن على شرعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنهاجه، ولذلك غاير هنا فقال ويستأنس ولم يقل ويستدل. أول أصل في ذلك، كان ممكن يقول والأصل في ذلك الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى وإذ استسقى، وأما السنة فاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، أو فاتباعا. يبقى إذن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وإن ورد في شرعنا ما يقرره، على الراجح من مذهبنا مذهب الشافعية. قال: وصلاة الاستسقاء سنة أو مسنونة. وصلاة الاستسقاء مسنونة، ما معنى هذا؟ لو تركها بعض الناس ولم يفعلها لا يأثم، وإن فعلها أخذ الثواب. لكن في العادة إذا أردنا أن نعظ الناس في مقام الوعظ والخطبة وكذا، فنقول أن نكلمهم عن السنة بغير هذا الكلام، فلا نقول مثلا السنة إذا فعلتها لا شيء عليك، وإذا لم تفعلها إذا فعلتها كان لك الثواب، وإذا لم تفعلها فلا شيء عليك. لا، نحسسهم أنهم فقدوا شيئا، فنقول إذا فعلها كان له الثواب، وإذا لم يفعلها حرم الثواب، حرم الثواب، حتى يعني يقطع ذلك في قلبه أنه حرم ثوابا وأنه منع أجرا. وصلاة الاستسقاء مسنونة. ما هي السنة في الأصل؟ سنة هي ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، يعني على وجه الاستحباب. قال: مؤكدة. كلمة مسنونة دليلها الاتباع، لذلك النبي لما صلاها ونحن نصليها اتباعا للنبي، إذا هذه سنة مسنونة. طب مؤكدة، قال: لما مر، يعني بين قبل ذلك أن مسألة التأكيد هي مسألة مواظبة من النبي عليه الصلاة والسلام على الفعل، وهذا شرحناه في صلاة الكسوف. كذلك واظب النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الاستسقاء كلما قحطت الماء. قال: وإنما لم تجب لخبر هل علي غيرها. هذا الحديث معنا باستمرار، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ضمام بن ثعلبة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما فرض الله علي من الصلوات في اليوم والليلة؟ قال 5 صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فسمى النبي ما فوق الصلوات الخمس تطوع. متى تجب صلاة الاستسقاء؟ تجب إذا أمر بها الإمام، لأنها طاعة، والإمام إذا أمر بطاعة وجبت طاعته. هذه قاعدة، قاعدة أصلوها في الإمامة وأصلوها في كتب الفقه، أصلوها في كتب الأصول، كتب أصول الدين، وكذلك أصلوها في كتب الفقه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما معنى أولي الأمر هنا؟ معناها أنه إذا أمر بما فيه طاعة الله وطاعة رسوله فإنك ولا بد تطيع، لأنك لا بد تطيع الله وتطيع الرسول، بخلاف ما إذا أمر بمعصية. فهو إذا أمر الناس بأن يخرجوا إلى صلاة الاستسقاء فوجب على الناس أن يقيموا صلاة الاستسقاء. تمام. وأولي الأمر في الآية قالوا إما العلماء وإما الإيه الأمراء، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. قال وينقسم أي الاستسقاء إلى 3 أنواع، أدناها يعني أقل مرتبة فيها يكون بالدعاء مطلقا عما يأتي، مطلقا عما يأتي يعني بدون الصورة التي سيذكرها، إنما فقط الدعاء، أن يتوجه كل إنسان إلى الله تبارك وتعالى يدعوه أن ينزل المطر. هذا أدنى الإيه؟ أدنى الواجب.
وهنا باين الكيفية بتاع الصلاة مش كده؟
سيأتي. نعم
الكيفية.
هذا كله. ولكن يقول أدنى شيء في الاستسقاء أن تطلب السقيا، أن تطلب الإيه؟ السقيا، فتدعو الله تبارك وتعالى بذلك. قال فرادى أو مجتمعين، فرادى أو مجتمعين، إما أن يدعو كل إنسان وحده، وإما أن يجتمع الناس في جماعة ويرفعون أكفهم إلى الله يدعون الله عز وجل أن ينزل عليهم الإيه المطر. قال وأوسطها يكون بالدعاء خلف الصلوات، يعني يجيء بعدما يصلي الفريضة والنافلة، يصلي صلاة من الصلوات، ثم يرفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى أيضا أن ينزل الإيه؟ أن ينزل المطر. وأوسطها يكون بالدعاء خلف الصلوات، فرضها كما في شرح مسلم، ونفلها كما في البيان، شرح مسلم للإمام النووي، والبيان كتاب للعمراني، كتاب للعمراني اسمه البيان في مذهب الشافعية. قال وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك، يعني سواء كان خطبة جمعة، خطبة عيد، خطبة كسوف، وحصل إنهم يحتاجون إلى الماء يرفعون أكفهم إلى الله تبارك وتعالى ويسألون الله عز وجل أن ينزل عليهم المطر. يبقى الحالة الأولى وهي أدنى شيء إنه يدعو في أي حال أو في أي وقت، والثانية أن يدعو بعد الصلوات، وأن يدعو إيه؟ أن يدعو في الخطبة خلف الصلوات وفي الخطبة. قال والأفضل، الأفضل هي المرتبة الثالثة والأعلى والإيه والأرفع، أن يكون بالصلاة والخطبة ويأتي بيانهما، يعني يجعل خطبة خاصة للاستسقاء ويجعل صلاة ركعتين خاصتين للاستسقاء، فيبقى صلي صلاة الاستسقاء ويخطب لهذه الإيه؟ لهذه الصلاة. قال ولا فرق في ذلك بين المقيم ولو بقرية أو بادية والمسافر ولو سفر قصر لاستواء الكل في الحاجة، الجميع يحتاجون إلى الماء، المسافر والمقيم، المقيم في قرية والمقيم في بدو، المسافر سفر قصر أو مسافر سفر سفرا طويلا، الكل يحتاجون إلى الماء، فالكل تشرع لهم صلاة الإيه؟ صلاة الاستسقاء. قال وإنما تصلى لحاجة من انقطاع الماء أو قلته بحيث لا يكفي، أو ملوحته، أو لاستزادة بها نفع. يعني لماذا نصلي صلاة الاستسقاء؟ ما هي الحكمة؟ ما هي البواعث والدوافع التي تجعلنا نصليها لحاجة؟ هذه الحاجة ممكن تبقى لأن الماء انقطع، أو لأن الماء قليل لا يكفي، أو لأن الماء الموجود ماء مالح ولا مسوغ له عند الإنسان يحتاج للماء العذب. كذلك عندهم ماء لكنه ماء قليل، ويستزيدون من نفع الله تبارك وتعالى ورحمته ليرسل الله عز وجل مطرا أكثر، وهكذا. لا بد وأن يكون فيه إيه؟ حاجة. فإذا لم يكن هناك حاجة لا تجوز، بل لا تصح. إحنا أسسنا قبل ذلك أن ما لم يشرع لا يصح، ما لم يشرع لا يصح. فلو أن الناس في رغد من أمرهم عندهم الماء الوفير، وعندهم هذا الماء صالح للشرب ولا يحتاجون إلى زيادة، وجمعوا بعضهم إيه؟ يسألون الله تعالى الماء ويتضرعون إليه، وخطبة واستسقاء وصلاة ركعتين، هذا كله يسمى تلاعب، يسمى تلاعب، فيحرم. قال: بخلاف ما لا يحتاج إليه ولا نفع به في ذلك الوقت، فهذا لا تشرع له الصلاة وإيه؟ ولا تصح إذا فعلوها. قال: وشمل ما ذكر ما لو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت إليه، فيسن لغيرهم أيضا أن يستسقوا لهم ويسألوا الزيادة النافعة لأنفسهم. يعني يمكن أن نعمل بها من باب قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كالجسد الواحد، المسلمون كالجسد الواحد. فإذا كان هناك جهة، مكان، قرية، طائفة، مجموعة من المسلمين انقطعت عنهم المياه، أو يريدون أن يستزيدوا من المياه لزيادة نفع، نحن نشاركهم هذا الهم وندعو الله معهم ونصلي لأجلهم وهكذا، هذا أيضا جائز. فحاجة بعض المسلمين كحاجة كل المسلمين، كما قال النبي: كالجسد الواحد، أو قال: كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. يبقى إما لحاجتي أنا أو لحاجة أخي إلى الماء يجوز لنا أن نصلي معا. قال: وتكرر الصلاة مع الخطبتين، وتكرر الصلاة مع الخطبتين حتى يسقوا، حتى يسقوا. يعني يجوز أن تتكرر الصلاة وتتكرر الخطبة. إذا صلينا اليوم خرجنا فصلينا واستسقينا ولم يأتي المطر، نخرج من الغد نصلي ونستسقي لينزل المطر، ونخرج بعد غد، وهكذا حتى يأتي الإيه؟ المطر وتنزل السقيا. قال: فإن سقوا قبلها، فإن سقوا قبلها يعني استعدوا لصلاة الاستسقاء، فنزل المطر قبل أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء، هل يتركون كل شيء؟ لا، بقي عليهم واجب. اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا وخطب لهم الإمام شكرا لله تعالى وطلبا للمزيد. يبقى إذا من السنة أن نكرر الصلاة إلحاحا، فإن الله عز وجل يحب الإلحاح في الدعاء. وإذا نزل المطر قبل أن نصلي وقبل أن نستسقي يسن لنا أن نجتمع فنشكر، فإن الشكر، الشكر سبيل الزيادة، كما قال تبارك وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. قال: فإن سقوا قبلها، قبل الصلاة، اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا وخطب لهم الإمام شكرا لله تعالى وطلبا للمزيد. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: وإذا أرادوا الخروج للصلاة فيأمرهم الإمام، وإذا أرادوا الخروج للصلاة فيأمرهم الإمام. في السورتين اللي فاتوا قال لنا إن إذا لم تنزل أكرر الصلاة إلحاحا، وإذا نزلت قبل أن أصلي فإني إيه؟ فإني أذهب فأشكره. طب إذا نزلت أثناء الصلاة، أتم الصلاة ولا أقطعها؟ لا، تتم الصلاة، تتم الصلاة. إن سكوا فيها انسكوا وهم فيها أتموها، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. وإذا أرادوا الخروج للصلاة فيأمرهم الإمام الأعظم خليفة أو نائبه اللي هو أمير المكان قبل الخروج إليها بالتوبة، يعني استعدادا للإيه؟ استعدادا للصلاة، فإنه قد ذهب يرجو الله، قد ذهب يدعو الله، قد ذهب يطلب من الله شيئا، فلا ريب إنه يحتاج للتطهر قبل أن يذهب، فأولا يبدأ بالإيه؟ بالتوبة. قال: من جميع المعاصي الفعلية والقولية المتعلقة بحقوق الله تعالى بشروطها الثلاثة، وهي الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود، وبالإكثار من الصدقة على المحاويج، وبالتوبة من حقوق الآدميين، وهي المبادرة إلى الخروج من المظالم المتعلقة بهم من دم أو عرض أو مال، مضافا ذلك إلى الشروط الثلاثة المذكورة. يقصد أن يقول إن حقوق الله تبارك وتعالى تحتاج لثلاثة أشياء: الندم والإقلاع والعزم على عدم العود، وأما حقوق العباد فتحتاج إلى هذه الثلاثة، ويضاف إليها رد المظالم إلى أهلها، فيأمرهم الإمام بذلك. وأيضا يأمرهم بالمبادرة إلى مصالحة الأعداء المتشاحنين، يعني من كانوا متخاصمين يصطلحون، فإن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى متشاحنين حتى يصطلح. قال: مصالحة الأعداء المتشاحنين لأمر دنيوي، إذا كان التشاحن والخصام لأمر دنيوي يعني لغرض من أغراض الإيه؟ الدنيا، ولحظ نفس، لتحريم الهجران حينئذ فوق ثلاث، لقوله صلى الله عليه وسلم: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالإيه؟ بالسلام. بالسلام. أول الحديث إيه؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. تمام؟ طبعا ده بالنسبة لما كنت مثلا خاصمته لأجل سبب دنيوي أو حظ نفس أو كده، لو خاصمته لأجل دين يجوز إن أنت تكمل فوق الثلاث، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسلمين باعتزال الثلاثة الذين خلفوا: مالك وكعب ومالك وهلال ومرار بن الربيع، تمام، كعب بن مالك، والثلاثة أمرهم أن لا يكلموهم 50 يوما. ده كان لأجل إيه؟ لأجل سبب ديني، سبب ديني يجوز الزيادة على الإيه؟ على الثلاثة. عموما الإمام يأمرهم أن يتصالحوا ويرفعوا الشحناء من بينهم، لأنها سبب من أسباب سخط الله تبارك وتعالى. قال: وبالمبادرة إلى صيام 3 أيام متتابعة، إلى صيام 3 أيام متتابعة، يعني برضو الأجل إنه ما تقربوا إلى الله، ولأن القلب يرق، ولأن الإيه الجوارح تخشع، ولأن العزة تزول، الكبر يعني، ولأنهم يقربوا من بعضهم ويحسوا ببعضهم، وهكذا يقربهم من الله تبارك وتعالى. قال: ويصوم معهم، وذلك قبل ميعاد الخروج، فهي به 4. يبقى هم طول 3 أيام يدعون خلف الصلوات، يدعون في الخطب، يدعون في الفرادى وجماعات في جميع الأوقات، وهم في ذلك يتجهزون بالخروج من المظالم وبعمل الإيه؟ الطاعات. في اليوم الرابع يخرجون إلى الإيه؟ إلى المصلى ليصلوا. قال: لأن لكل من هذه المذكورات أثرا في إجابة الدعاء. قال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. أرشدنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية إلى أن الاستغفار والتوبة سبب في أن ينزل الله تبارك وتعالى علينا المطر. قال: وقد يكون منع الغيث بترك ذلك، بترك الاستغفار وبترك التوبة وبترك رفع الشحناء وهكذا، ممكن يكون هو ده سبب الإيه؟ سبب سخط الله وإمساكه المطر. فأما إذا تركها تبارك. فأما إذا ترك العبد هذا وأقبل على الله ينزل الله عز وجل له الإيه المطر. فقد روى البيهقي: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم المطر. وفي خبر الترمذي: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. يبقى إذن أراد منهم الصيام لأجل هذا. وروى البيهقي: دعوة الصائم والوالد والمسافر، يعني لا ترد. وإذا أمرهم الإمام بالصوم لزمهم امتثال أمره، كما أفتى به النووي، وسبقه إلى ذلك ابن عبد السلام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه آية تخرجها في سورة النساء لا في سورة الأنفال. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مش الآية كده أولها كده: يا أيها الذين آمنوا، ولا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
يا أيها الذين آمنوا.
طيب، قال الإسنوي: والقياس طرده في جميع المأمور به هنا، يعني إذا أمرهم الإمام بالصيام. فقال النووي والعز بن عبد السلام كلاهما: إذا أمرهم الإمام بالصوم لزمهم الصوم، يعني يجب عليهم الصوم. قال الإسنوي الشيخ عبد الرحيم يقول إن إذا كان الكلام ده في الصوم فيبقى في كل المأمورات، إذا أمرهم بالصدقة يبقى تجب الصدقة، أمرهم بالإعتاق يبقى يجب الإعتاق. قال: ويدل له قولهم في باب الإمامة العظمى: تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع. فالشيخ الشربيني بيستدل لكلام الإسنوي ويقول إنهم أسسوا في باب الإمامة العظمى في كتب أصول الدين أن الإمام إذا أمر بما فيه طاعة لله وجبت طاعته، إذا أمر ما فيه طاعة الله ورسوله تجب طاعته. وهو هنا أمر بإيه؟ أمر بما فيه طاعة الله وطاعة رسوله. يبقى لو أمر بالإعتاق، لو أمر بالصيام، لو أمر بالصدقة، لو أمر يجب أن يطاع في ذلك كله. قال: واختار الأزرعي عدم وجوب الصوم كما لو أمرهم بالعتق وصدقة التطوع. يبقى لو أمرهم بالعتق وصدقة التطوع يستحب، كذلك لو أمرهم بالصوم مستحب، فقاس الصيام على الإيه؟ على العتق وصدقة التطوع. قال الغزي: وفي القياس نظر. وفي القياس نظر، يعني قياس الصوم على العتق وصدقة التطوع فيه نظر. نظر ليه؟ لأن ده قياس مع الفارق، الصدقة والعتق مال والصوم ليس بمال، فقياس الصوم يبقى على الصلاة، تمام، مش يبقى على الإيه؟ على العتق وصدقة التطوع، ما يبقاش على المال. قال الغزي: وفي القياس نظر، لأن ذلك إخراج مال، لأن ذلك إخراج ماء. وقد قالوا: إذا أمرهم بالاستسقاء في الجدب وجبت طاعته، فيقاس الصوم على الصلاة. يبقى إذن إذا أمرهم بالاستسقاء وهو صلاة الاستسقاء وجب، كذلك يقاس الصوم على الصلاة في أنه إذا أمرهم به وجب، وجبت طاعته فيه، تمام. فيؤخذ من كلامهما أن الأمر بالعتق والصدقة لا يجب امتثاله. يؤخذ من كلام من؟ من كلام الغزي وقبله من كلام الأزرعي إن هو إيه؟ إن هو لا يجب امتثال أمر الإمام بالعتق والصدقة. فإذا أمر بالإعتاق، والله هذا مرجعه إلى إيه؟ إلى امتثال الناس، يعني استحباب، يعني عايزين يمتثلوا أو لأ. أمرهم مثلا بالصدقة برضو المسألة دي سنة، أما إذا أمرهم بالصيام، إذا أمرهم بالصلاة فهذا إيه؟ هذا واجب لا بد من امتثال. قال: وهذا هو الظاهر، وإن كان كلامهم في الإمامة شاملا لذلك، يعني شامل للصدقة وشامل للعتق وشامل للصلاة وشامل للصوم، شامل لكل شيء، لكن الظاهر هنا أن الصوم يقاس على الصلاة وأنه لا يقاس على الصدقة والإعتاق. قال: إذ نفس وجوب الصوم منازع فيه، فما بالك بإخراج المال الشاق على أكثر الناس إن كانوا في مسألة الصيام وهو فيه مشقة شوية مختلفين، فما بالك بالصدقة وإخراج مال، وكذلك بالعتق وهو إخراج مال، لا شك ان ايه ان هذه المساله مساله ايه مساله تشق على الناس، ولذلك القول فيها بالوجوب بعيد، والصواب انه لا يجب. قال: واذا قيل بوجوب الصوم، اذا قلنا ان الصوم واجب، صدر امر من الامام للناس بان يصوموا قبل ان يخرجوا الى الاستسقاء، اذا قلنا انه واجب والناس هتمتثل، قال: وجب فيه تبييت النيه، يجب أن يبيت النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. فمعنى ذلك أنه لا بد أن يبيته من الليل، ليه؟ لأن الصيام واجب، وكذلك يجب تعيينه، يعني يجب أن يحدد لماذا يصوم، يصوم امتثالا لأمر إمام المسلمين بالصيام لأجل الاستسقاء، يصوم بهذه النية. قال: كما قاله الإسنوي، وإن اختار الأزرعي عدم الوجوب، قال: لا يجب تبييت النية، وقال: يبعد عدم صحة صوم من لم ينوي ليلا كل البعد، وكلام الأزرعي هذا ضعيف، تمام؟ والمعتمد في المذهب أنه يجب تبييت النية للحديث الذي ذكرناه. قال: ثم يخرج بهم، أي بالناس، الإمام أو نائبه إلى الصحراء، إلى الصحراء حيث لا عذر تأسيا به صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى الصحراء واستسقى، فإن لم يكن هناك عذر يمنع من ذلك، وإلا الإمام يخرج تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء. قال: ولأن الناس يكثرون فلا يسعهم المسجد غالبا. سيأتي معنى أنهم يخرجون برجال ونساء وأطفالهم، بل يخرجون الإيه؟ البهائم كذلك، كلهم يخرجون، لأن الكل طالب للإيه؟ طالب للسقيا، محتاج إلى الماء. قال: فلا يسعهم المسجد غالبا. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وإن استثنى بعضهم مكة وبيت المقدس لفضل البقعة وسعتها، يعني بيت المقدس واسع، مكة واسعة، حرم كبير، ولأنه أفضل من غيره فاستثنوا هذا، قالوا: إلا مكة وبيت المقدس، يعني يصلون في الحرم في مكة ويصلون في الحرم في بيت المقدس. قال: ولأن مأمورون بإحضار الصبيان ومأمورون بأن نجنبهم المساجد. يبقى إذن نختار الإيه؟ نختار الصحراء على إيه؟ على غيرها. قال: في اليوم الرابع، متى سيخرجون؟ تأهلوا في اليوم الأول والثاني والثالث، في الثلاثة أيام الأولى، ويخرجون في اليوم الإيه؟ الرابع من صيامهم صياما، لا يفطرون، يخرجون صياما، اليوم الرابع من الصيام يخرجوا، يخرجوا هم إيه؟ هم صايمين، لحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم المتقدم، وفيهم الصائم حتى يفطر. وينبغي للخارج أن يخفف أكله وشربه تلك الليلة ما أمكن، ويخرجون غير متطيبين ولا متزينين. ليه؟ لأن هم رايحين للاستكانة، للخضوع، للخشوع، لاستجلاب رحمة الله تبارك وتعالى. قال: في ثياب بذلة، في ثياب بذلة بكسر الموحدة، بكسر الموحدة اللي هي الباء، وسكون المعجمة اللي هي الذال، أي مهنة، ثياب يستعملونها في المهنة، يعني التي يلبسونها في أوقات عملهم وشغلهم العادية، ليست التي يذهبون فيها إلى الأعياد، ليست التي يذهبون فيها إلى الجمع، ليست التي يذهبون فيها إلى المساجد، لا، مش خذوا زينتكم هنا ديت، إنما إيه؟ إنما لا يتطيب ولا يتزين ولا يغير ثياب مهنته التي هو فيها. قال: وهو من إضافة الموصوف إلى صفته. قال: ثياب بذلة. قال: أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الإنسان في بيته. قال: وفي استكانة، أي خشوع، وهو حضور القلب وسكون الجوارح وخفض الصوت، ويراد به أيضا التذلل. يبقى الاستكانة معناها أيضا الإيه؟ معناها أيضا التذلل. وفي تضرع إلى الله تعالى، ويسن لهم التواضع في كلامهم ومشيهم وجلوسهم للاتباع، ويتنظفون بالسواك وقطع الروائح الكريهة وبالغسل، يعني يغتسل ويبتعد عن المكروه من الروائح، ولكن لأجل النساء اجتماع، ولكن لا يتطيب ولا يتزين، يعني لا يبالغ في إيه؟ في ذلك. ويخرجون من طريق ويرجعون في أخرى مشاة في ذهابهم إن لم يشق عليهم، لا حفاة مكشوفي الرأس، تمام؟ يعني لا يشترط أن يكونوا حفاة، لكن يمشون إن استطاعوا، متى استطاعوا المشي يمشون. قال: ويخرجون معهم ندبا الصبيان والشيوخ والعجائز ومن لا هيئة له من النساء والخنثى القبيح المنظر، يخرجون كل هؤلاء. لماذا؟ قال: كما قاله بعض المتأخرين، لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة، لأن دعاءهم إيه؟ أقرب إلى الإجابة. إذ الكبير أرق قلبا والصغير لا ذنب عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ فيأخذ الضعفاء النساء والأولاد، ويأخذ الكبار والشيوخ والعجزة. كذلك رواه البخاري، وروي بسند ضعيف: لولا شباب خشع، وبهائم رتع، وشيوخ ركع، وأطفال رضع، لصب عليكم العذاب صبا. إذن فهؤلاء يمنعون سخط الله، فيستصحبون لأجل إيه؟ لأجل استنزال رحمة الله. ونظم بعضهم ذلك، أي هؤلاء المذكورين في الحديث، فقال: لولا عباد للإله ركعوا، وصبية من اليتامى رضعوا، ومهملات في الفلاة رتعوا، صب عليكم العذاب الأوجع. لا شك هو هنا نظم ثلاثة وترك واحدة، ما جاء بسيرة الشباب الخشع، إنما قال: لولا عباد للإله ركع، وصبية من اليتامى رضع، ومهملات في الفتاة في الفلاة رتع، اللي هم البهائم، صب عليكم العذاب الأوجع. ولكن هذا الحديث فيه الإيه؟ فيه الشباب الخشع أيضا. ولعل النظم لرواية أخرى فيها الثلاثة وليس فيها الرابع. قال: والمراد بالركع الذين انحنت ظهورهم من الكبر، وقيل من العباد، إما لأنهم كبار في السن شيوخ عجائز، وإما لأنهم من كثرة العبادة صاروا كهيئة الإيه؟ الركع، انحنت ظهورهم. قال: ويسن إخراج البهائم، ويسن إخراج البهائم، لأن الجدب قد أصابها أيضا. وفي الحديث: إن نبيا من الأنبياء خرج ليستسقي، وإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء، فقال: ارجعوا، فقد استجيب لكم من أجل شأن هذه النملة. رواه الدارقطني. وفي البيان وغيره أن هذا النبي هو سليمان عليه السلام، وأن النملة وقعت على ظهرها ورفعت يديها وقالت: اللهم أنت خلقتنا فارزقنا وإلا فأهلكنا. قال: وروي أنها قالت: اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى لنا عن رزقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. وتقف البهائم معزولة عن الناس، ويفرق بين الأمهات والأولاد حتى يكثر الصياح والضجة والرقة، حتى ترق قلوب الناس، فيكون أقرب إلى الإجابة، فيكون أقرب إلى الإجابة. كل هذه نصائح لأجل أن يقع الخشوع في القلب والجوارح، ولكي يقع الذل والاستكانة لله تبارك وتعالى. قال: ولا يمنع أهل الذمة الحضور، لأنهم مسترزقون، وفضل الله واسع، وقد يجيبهم تبارك وتعالى استدراجا له، كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته، فاعلم بأن ذلك استدراج له من الله، استدراج له من الله. فيكون أهل الذمة يخرجون، لماذا؟ لأنهم أيضا يحتاجون إلى الماء مثل ما يحتاج إليها الناس، وهم مسترزقون، هم يعطون في الدنيا أكثر مما يعطى المسلم، لأن الدنيا ها جنتهم، لأن الدنيا جنتهم وهي سجن المؤمن. ويكره إخراجهم للاستسقاء، لأنهم ربما كانوا سبب القحط. قال الشافعي: ولا أكره من إخراج صبيانهم. يبقى لا يمنع لكن لا نخرجه، يعني لا نطلبهم نحن ولكن لا يمنع من الخروج. ويكره إخراجهم للاستسقاء لأنهم ربما كانوا سبب القحط. قال الشافعي: ولا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من إخراج كبارهم. الكبار أكره أن يخرجوا، طب والصغار؟ لا، لا أكره. لماذا؟ قال: لأن ذنوبهم أقل، لكن يكره لكفرهم. كأنها هذه كراهة قليلة بالإضافة للكبار، بمقابلة الكبار. الكبار إيه؟ الكبار يعني كراهتهم كراهة شديدة. قال النووي: وهذا يقتضي كفر أطفال الكفار. هذا الكلام من الشافعي ها يقتضي كفر أطفال الكفار، وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا، فقال الأكثرون إنهم في النار، وطائفة لا نعلم حكمهم، والمحققون أنهم في الجنة. المحققون يقولون إنهم في الجنة، وهو الصحيح المختار. هكذا يرجح النووي رحمه الله، يقول هم في الجنة، لكن طالما كانوا موجودين فإنهم يعاملون معاملة أهلهم. الصبي الصغير كافر كأهله، والصبي الصغير في المسلمين مسلم كأهله. وإذا مات هذا الكافر وهو صغير فإنه يحكم بأنه يدخل الإيه؟ يدخل، طالما أنه لم يبلغ الحلم ولم يصر على الكفر، مات دون البلوغ، فإنه إيه؟ من أهل الجنة. قال: والمحققون إنهم في الجنة، وهو الصحيح المختار، لأنهم غير مكلفين وولدوا على الفطرة، أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لم يقل أو يسلمانه أو يسلمانه، ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه مسلم. قال: وتحرير هذا أنهم في أحكام الدنيا كفار، فلا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مسلمون فيدخلون الجنة. فأيما ولد صغير من أولاد الكفار مات، فإن أهله يدفنونه كما يدفنوه، ولا نصلي عليه ولا نستغفر له. وأما في الجنة في الآخرة فإنهم يدخلون الإيه؟ يدخلون الجنة. قال: ويسن لكل أحد ممن يستسقي أن يستشفع، أن يتوسل يعني، بما فعله من خير بأن يذكره في نفسه فيجعله شافع، لأن ذلك لائق بالشدائد. إن هو يتذكر أعمال الخير ويتوسل إلى الله بها، يقول: يا ربي فعلت وفعلت وفعلت.